اليوم الحلقة الأخيرة لمناقشة الدكتور محمد شحرون. لعلكم لاحظتم ان احنا اعطينا مساحة كبيرة لهذا الامر، ولكن كما نفعل دائما نحاول ان نعطي النقاش حقه. اعطينا الدكتور شحرور شخصيا فرصة كاملة لكي يشرح اطروحته في كتابه نحو اصول جديدة للفقه الاسلامي فقه المرأة، وهو الكتاب الرابع من مؤلفاته التي اثارت قدر كبير من الجدل. ثم بعد ان عرض وجهة نظر كاملة في حوالي اكثر من 5 ساعات، جاءت الدكتورة سعاد صالح وهي أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر ومقررة اللجنة العلمية الدائمة لأساتذة الفقه بمناقشتي عدة مرات. ثم الآن نحن في هذه الحلقة، معنا في الاستوديو الدكتورة سعاد وعلى الهاتف من دمشق الدكتور شحرور. الدكتورة سعاد ستقوم في هذه الحلقة في دقائق معدودات بمحاولة إجمال أو تلخيص ملاحظاتها على هذا الكتاب بشكل علمي وبشكل محدد، ثم سيقوم الدكتور شحرور بعمل مداخلة ختامية يشرح فيها توضيح وجهة نظره. بعد ذلك وبعد الاستراحة الإعلانية الأولى، أول استراحة بإذن الله، سيفتح النقاش على الهواء مباشرة للسادة المشاهدين الذين كانوا يريدون أن يقولوا وجهة نظرهم أو يستفسروا عن بعض النقاط في القضايا العديدة والمتفجرة التي أثيرت في هذا النقاش، عملا بحق طبعا المشاهدين في أن يقولوا وجهة نظرهم. لعلكم لاحظتم أننا أردنا في الأول نظرا لدقة وحساسية الموضوعات أن نعطي الجميع الفرصة الكاملة سواء في طرح الأطروحة أو في الرد عليها والمناقشة والسجال بين الطرفين، ثم في نهاية الأمر نعطي الفرصة للسادة المشاهدين بعد أن يكونوا استمعوا بشكل كامل إلى وجهة النظر واستمعوا أيضا بشكل كامل إلى الملاحظات أو نقد الأطروحة التي تقدم بها الدكتور شحرور. حينما نعرض أي فكر سواء كما نعرضه أو كما تأتي فيه المناقشات، نحن لا نتبنى الرأي ألف أو الرأي باء، ولكن دائما واجب هذا البرنامج هو إثارة العقل وإعمال الفكر والاجتهاد، ولكن في نهاية الأمر يبقى الحكم لكم، فأنتم في نهاية الأمر أصحاب الرأي والمصلحة في هذا الموضوع. أولا أحب أرحب أولا بالدكتورة سعاد صالح. مساء الخير يا دكتورة، وإحنا شاكرين لحضرتك وأرهقناك يعني طول الفترة الماضية،
واجب علينا،
فشكرا لك. هل الدكتور شحرور معنا على الهاتف من دمشق؟ مساء الخير دكتور شحرور.
نعم مساء الخير يا أستاذ إمام.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
وإحنا سعداء إن إحنا نسمع صوتك يا دكتور.
مساء الخير يا دكتور.
أهلا وسهلا يا دكتور. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا أختي.
طيب اسمح لي دكتور نبدأ كما سنفعل الآن، بأن الدكتورة سيكون لها مجمل ملاحظات على كل ما فات، ثم حضرتك تعمل يعني مداخلتك الختامية تعقيبك الأخير على ما تفضلت به الدكتورة، وبذلك نبدأ النقاش مفتوحا للسادة المشاهدين بعد الاستراحة الإعلانية. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أمام اجتهاد جديد نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي وبصفة خاصة في فقه المرأة في قضايا الوصية والإرث والقوامة والتعددية واللباس. ولا شك أن لكل مجتهد أدوات يعتمد عليها في اجتهاده، ومن خلال تفحصي وقراءتي لكتاب الدكتور شحرور وجدت أن الأدوات التي اعتمد عليها إجمالا هي إلغائه للناسخ والمنسوخ، إلغائه للسنة القولية في مجملها، واعترافه بالمعاني اللغوية للألفاظ القرآن الكريم، وبعد ذلك بيان العلاقة بين العام والخاص كمدخل لبيان العلاقة بين الوصية والميراث. حينما نتأمل رأي أو اجتهاد الدكتور شحرور في الوصية نجد أنه اعتبر الوصية هي الحكم الأصلي، والميراث هو الحكم الاحتياطي للوصية، واعتمد في ذلك على عموم النص الوارد في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، باعتبار أن كتب فيها إلزام وفيها فرض، ومن هنا أصبحت الوصية خطاب عام لجميع الناس سواء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين، وأصبح كل إنسان في يده أن يتصرف في أمواله على حسب ما يشاء وعلى حسب الدائرة التي تتسع لها الوصية من فقراء ومساكين وأقارب وغير ذلك. أنا بأختلف مع الدكتور شحرور في بالنسبة للوصية، بقول أن الوصية الأصل فيها الاختيار، بمعنى أن الأصل فيها هو الندب والاستحباب وليست الوجوب، وإذا وأن لفظ كتب هنا من الألفاظ المقصود بها الحث وليس المقصود بها الفرضية، بدليل أن الكثير منا من قرون سابقة لم يقوموا بتنفيذ وصية في أموالهم، فما حكمهم الآن؟ هل خرجوا على نطاق الإيمان أم ما زالوا مؤمنين؟ ثم بالنسبة للإرث، اعتمد الدكتور شحرور على ثلاثة آيات اعتبرها حدود للإرث لكي يدخل من خلالها لإثبات المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية الثانية: إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والثالثة: وإن كانت واحدة فلها النصف. والدكتور شحرور من خلال اجتهاداته في الميراث يرى أن المساواة تتحقق بين المجموعات وليس بين الأفراد. أنا أقول أن الميراث أو النصيب يختلف باختلاف الأنثى، لأن ليست كل أنثى هي ابنة، وإنما هناك الأنثى الابنة، وهناك الأنثى الأخت، وهناك الأنثى الأم، وهناك الأنثى الزوجة، وهكذا. والله سبحانه وتعالى قد تولى بنفسه ببيان هذه الأنصباء، ومن الأولى أن نلتزم بما تولى الله به، لأنه خبير بعباده، غني عن عباده، ونحن الفقراء إليه. وأنا طبعا لم أوافق الدكتور شحرور في اجتهاداتي بالنسبة للميراث، وأنه مهما كانت الذكر والأنثى في أي حال فإن الأنثى تساوي الذكر، واعتبر أن الأنثى هي الأصل والذكر هو الذي يلحق بها، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قال مثل الأنثيين. بعد ذلك في القوامة، الدكتور شحرور ينظر إليها باعتبارها قوامة اجتماعية للمجتمع كله، وليست قوامة داخل الأسرة، ليست درجة الرئاسة داخل الأسرة التي أناطها الله سبحانه وتعالى لشخص واحد وهو الزوج. واعتمد في تفسيره على قول الله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي أن الرجال قد يكون أفضل من النساء، والنساء قد يكون أفضل من الرجال إذا توفر في كل منهما الكفاءة لهذه القيادة. بعد ذلك تعرض للتعددية وقصرها وقيدها بالزواج من الأرملة التي لها أبناء فقط، باعتبار السياق الذي وردت فيه آية التعدد، وهي: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بأن هناك آيات قد وردت قبل هذه الآية تبين رعاية اليتيم ورعاية أمواله وكيفية تصرف الولي في أموال اليتيم، فالدكتور شحرور ربط هذه الآيات بعضها ببعض وقيد التعددية بالزواج من الأرملة التي لها أبناء فقط. طبعا أنا لست معه في هذا التقييد، وأنا أرى أن التعدد رخصة، وحسب ما يرى الإنسان تنفيذ هذه الرخصة أو الاستفادة من هذه الرخصة، بشرط العدل الوارد في الآية وهو العدل المادي بين الزوجات. بعد ذلك تعرض إلى قضية لباس المرأة ونفى أن يكون اللباس هو الحجاب، وأنا معه في ذلك، أن الحجاب هو لفظ لغوي المقصود به الحاجز أو الساتر بين شيئين، وإنما هناك زي إسلامي للمرأة المسلمة. بين أن هناك حد أعلى ورد من السنة النبوية، وحد أدنى ورد في الآيات القرآنية أو من التنزيل الحكيم، وأنا لست معه في أنه هناك حد أعلى وحد أدنى، لأننا أرى أن السنة هي بيان وتوضيح لما بيّنه الله سبحانه وتعالى، وهناك أمر بفرض أو بغطاء الرأس ولذا ثم تعميم الغطاء على سائر الجسد، وأن الذي يظهر من المرأة المسلمة هو الوجه والكفين فقط. هذه هي القضايا التي وردت في كتاب الدكتور شحرور، وأنا الحقيقة من خلال قناة أوربت أوجه له خالص شكري لسببين. السبب الأول أدبه في الخلاف، كان يمتاز فعلا بالأدب في عرض الخلاف أو في الحوار. السبب الثاني حسن نيته ومصداقيته في أن إثبات أن الإسلام أو أن الشريعة ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان، وبالتالي فهي خاتمة وعالمية.
طب أين أصاب وأين أخطأ؟
هو أصاب في نيته، ولكن ترجمة النية للوصول إلى هذا الفقه الذي في معظمه خروج على الثوابت القطعية، أنا بعتبر أن هذا خطأ.
نعم دكتور شحرور الكلمة لك سيدي.
شكرا جزيلا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أولا شاكر جدا للدكتورة سعاد، حقيقة أجازت أوجزت فأحسنت، وأنا شاكر جدا على هذا الكلام الذي قالته الدكتورة سعاد، ولي تعقيب في على وأنا ملتزم في أدب الخلاف التزام كامل.
تفضل سيد.
أولا قلت في حلقاتي أن لا يمكن أن يكون هناك اجتهاد إلا في الأدوات والمفاهيم، فعندما نستعمل الأدوات والمفاهيم التي وردت في القرنين الثاني والثالث الهجري فإننا لا يمكن أن نجتهد في شيء، وأننا نعيد إنتاج نفسنا ونعيد إنتاج الاجتهادات. فعندما عرجت على المفاهيم التي وضعت في القرن الثاني الهجري الكونسيبت اللي بيقول عنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم عرجت على الأدوات بدون إعادة نظر في هذه المفاهيم وهذه الأدوات، لا أرى أن هناك أي اجتهاد ممكن أصلا. فالإشكال كما قلت في أننا أنا والدكتورة سعاد ننتمي إلى دين عظيم واحد وإلى رسالة عظيمة واحدة، ولكننا نتكلم بخطابين ولغتين مختلفتين على نفس المواضيع، مع أنه أنا عندي حسن النية وهي عندها حسن النية، وأنا لا أشكك في هذا إطلاقا إطلاقا. أولا فيما يتعلق في المفاهيم، أولا إن وهذه المقولة أعيدها دائما، إنما يراه الإنسان وما لم يره في بحث أي مشكلة من المشاكل التي يبحثها إن كان في الدين أو غير الدين، تحدده الإشكالية التي هو بصدد حلها والنظام المعرفي المتبع في حل هذه الإشكالية. إن كنت عم بقرأ أنا مقال في جريدة أو عم فسر آية في القرآن الكريم، هذا الذي يحدد دائما. فأنا إشكاليتي الإشكالية عندي تختلف عن الإشكالية عند الدكتورة سعاد، والأدوات تختلف عن أدوات سعاد، ولكن الهدف واحد بيضل، ولكن نصل إلى نتائج مختلفة. مثلا دكتورة سعاد أقرت أن أولا في الوصية هناك حوالي 10 آيات، في الأرث 3 آيات فقط. أولا أقرت أنه لا إلزام، ولكن الله حتى على الوصية بشكل أكيد بكتبة، وهذا يعني أن الوصية بالحد عليها أقوى من الإرث. في هذه على الأقل وافقت الدكتور سعاد على هذا في كتبة، وبين يوصيكم الله في أولادكم. ثانيا أن الوصية أعم من الإرث، ووافقت الدكتور سعاد هي فعلا أعم من الإرث. ثالثا بالنسبة للمواريث لم أعتمد على 3 آيات، أعتمد على 3 أسس، أن الذكر وأنثيين، ذكر وثلاث أناس وثلاث أبواب وذكر واحدة. هذه 3 أسس في المواريث لم يخرج أي قاعدة ميراثية عنها إلى آخر آيات الأرث، إن كانت أم أو أخت أو أي شيء لم تخرج عنها، وقد وضحت في كتابي 110 صفحات هذه الأسس. ثانيا قلت أنني شرحت قضية المواريث في الرياضيات الحديثة وفي التحليل الرياضي والنظرية التحليلية والحساب العددي في 110 صفحات، اختصروا بكتاب الله بسطر ونص. يعني أقول هنا حتى لأبين أنه حتى هنا لا يمكن أي إنسان في الأرض أن يختصر 110 صفحات بسطر ونص، لأنه ما في بلغة رياضية، أقول ما في رياضي في العالم يستطيع أن يفعل هذا. من الناحية هذه من ناحية الموارث، وأن الله فعلا سوى بين الذكور والإناث في المجموعات وليس في الأفراد، بينما الوصية هي العكس تماما. فيما يتعلق في القوامة،
لحظة دكتور. نعم. الدكتور عايزة تفهم
يعني إيه الوصية العكس تماما؟ يعني الوصية يعني ما يشترطش فيها المساواة، يعني ما معنى الوصية العكس تماما؟
العكس تمام. في الوصي في الارث اقول صحيحي في الارث اقول انه سوى بين الذكور والاناث، يعني في ذكر وانثيين، اما في الوصيه يستطيع الموصي ان يسوي بين الذكر والانثى. واضحه؟ يعني الموصي يحق له ذلك. اما في الارث كلا، المساواه بين الذكور والاناث. لذا قلت ان العلاقه بين الارث والوصيه هي علاقه جذريه الخاص والعام دائما، بينما في يتعلق في القوامة
علاقة في التوزيع ولا علاقة في الحكم؟
لا لا لا، علاقة التوزيع
في التوزيع. حضرتك احنا لما نتكلم عن العام والخاص يا دكتور في علم أصول الفقه بيبقى عندي دليل عام ثم جاء دليل يخصص هذا الدليل. حضرتك دلوقتي طبقت العام والخاص على موضوعين مختلفين تماما عشان تثبت مصداقية عموم الوصية وخصوص الميراث، وبالتالي فإن الوصية هي الأصل والميراث هو الفرع.
كلا يا سيدة.
حضرتك أنت دارس طبعا علم أصول الفقه وعارف أن العام والخاص زي مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أليس هذا نص عام؟
نعم نعم.
جاء الخاص فيه بالنسبة ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فأخرج الخاص أخرج جزء من العام في نفس الموضوع.
نعم.
يا دكتور.
نعم.
لكن تطبيق حضرتك للخاص والعام بالنسبة للوصية وال...
نعم.
وال...
نعم.
لا علاقة له بالخاص والعام عند الأصوليين خالص.
يا دكتورة، أنا إذا بتقرأي كتابي في الوصية والأرث شرحت جدارية الخاص والعام بين الوصية والأرث في صفحتين حتى أبين تماما ما أقصد. أنا عارف قد يحدث هذا سوء تفاهم، قلت أن الوصية عامة بمفهوم أن يحق للإنسان أن يوصي إلى ميتا في تنزانيا وإلى فقير في اليابان. هذا يعني يستطيع، هذا في التوزيع هو عام وخاص، أنه كل إنسان له وضعه الخاص يستطيع بماله الخاص. هنا قلت أن
عظيم.
الوصية خاصة ومحلها عام، خاصة بكل شخص على انفراد، ولكن محل الوصية عام. أي بده يوصي يحط وصية طول ما
دكتور شحرور. نعم. والمحافظة على الوقت، معلش احنا استوقفناك.
نعم. عشان نحن نحن نرخص الآن. ثالثا بالنسبة للقوامة، بالنسبة للقوامة قلت أن القوامة لا تحدد بحكم شرعي، القوامة تحدد في منطق موضوعي أن الحياة بحد ذاتها كحياة هي التي تحدد القوامة. كما قلت انه شخص سكير ومرته مثقفة، هي القوامة ان شئنا ام ابينا، اعجبنا ام لم يعجبنا.
وما تفسيرك دكتور شحرور، ما تفسير حضرتك لقول الله تعالى وللرجال عليهن درجة؟
نعم. اذا كان بتاخذي الآية، اذا ممكن تذكري لي اول الآية والآية والمطلقات.
الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم.
وللرجال عليهن درجة.
نعم. الرجال يعني انت في حالة الطلاق، هي بس
حالة الطلاق فقط؟
نعم طبعا.
طب ليه حضرتك قصرتها على الطلاق؟ ده ولهن ولهن ده مجموع الحقوق.
نعم. نعم.
ومجموع الواجبات.
نعم.
أين بقى القرينة اللي قصرت على الطلاق؟
لأنه وضع الطلاق، لأنه الله سبحانه وضع الطلاق بيد الرجل.
ومن الذي يدفع المهر يا دكتور؟
ومن الذي يدفع الحقوق والواجبات؟
دكتور، ومن الذي يقوم بدفع الصداق؟
نعم نعم.
ومن الذي يقوم بدفع الصداق؟ المرأة تدفع لنفسها؟
لك يا
دكتور،
ولا انا بس. نعم. بترجاك يا دكتور. نعم. ترجع. نعم. النقطه الثانيه.
نعم نعم. ننتقل بالنسبه للقوامه، كما قلت بالنسبه لللباس قلت ان نظريه في
عشان فاضل 20 ثانيه يا دكتور.
نعم.
سنعطيك 3 دقائق بعد الاستراحه الاعلانيه تكمل هذه النقطة، ثم نبدأ في ترقي المحادثات الهاتفية. بطلب من السادة المشاهدين اللي حبوا يكلمونا أو يتصلوا بينا على الفاكس يكلمونا على 20-11-400-211-214-215 أو 216 أو يتصلوا بينا على فاكس البرنامج اللي انتهي ب 217. مرة أخرى نعود ونلتقي بكل مواصلة الحوار حول قضية اليوم، وهي المناقشة التي يشترك فيها المشاهدين حول الكتاب الرابع للدكتور شحرور، وهو نحو تفسير جديد ل او تفصيل جديد للفقه المرأة. الدكتور شحرور حاول في كتابه الرابع في هذا التفسير أن يعتمد على نظرياته التي جاءت في كتابه الأول، وهو الكتاب والقرآن، وهي تقوم على فكرة أنه منذ 1400 سنة كانت هناك اجتهادات، هذه الاجتهادات كانت ملائمة للمرحلة والعصر والظرف الزماني والمكاني الذي كانت فيه. أما بعد 1400 عاما ومع تقدم المعارف والعلوم، فأنه من الممكن الآن أن يكون هناك اجتهاد في التفسير، مع الإبقاء على فكرة الثوابت، وأنه الدكتور بيقول لابد أن يكون هناك تحرك في الأدوات والمفاهيم، لكنه هو لا يريد في هذه الحالة أن يعني أن يفعل شيئا في النص حتى لا يفهمه أحدا بشكل مغلوط. هو يعتقد أن القداسة وحدها هي للنص، ولكن الاجتهاد الذي كان واستقر عليه الأئمة الكبار في اجتهادات التفسير، هذا جهد بشري، وهذا الجهد البشري قابل للتجديد والتطوير أو حتى النقد في بعض الأحيان. هكذا يفكر الدكتور شحرور. دكتور شحرور هو معنا على الهاتف من دمشق، ومعنا في الاستوديو الدكتورة سعاد صالح، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر. هي قامت بمجمل وجهة نظرها أو ملاحظاتها على كتابه. الدكتور سيكمل وجهة نظره فيما يختص به، تنتهي عند فقرة اللباس الشرعي للمرأة كما يراه هو. بعد ذلك نبدأ في تلقي المحادثات الهاتفية. رقم الهاتف سيكون على الشاشة فور انتهاء الدكتور بعد 3 دقائق إن شاء الله من وجهة نظره. نبدأ في تلقي محادثاتكم الهاتفية كي تقولوا كلماتكم في هذا الماراثون الطويل من المناقشات. تفضل دكتور شحرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للباس المرأة، في كتاب الأول اعتمدت على مفهوم جديد في الفقه الإسلامي، في هناك آيات الأحكام فيها نظرية الحدود، وقلت أن الله سبحانه وتعالى أعطانا في كتابه ميزة في الشريعة المحمدية، هي ميزة الحدود، بأن الله أعطانا حدود التشريع وليس عين التشريع. ففي نسبة للباس المرأة، رب العالمين أعطانا الحد الأدنى للباس المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا الحد الأعلى للباس المرأة، وأن لباس المرأة بين الحدين واللباس حسب الأعراف والتقاليد. وقلت أنه هنا خلال 14 قرن كان خلاف بلباس المرأة بين الحرة والأمة، وكلاهما من المؤمنات وليس مؤمنة وكافرة. ثم قلت أن معظم نساء أهل الأرض تلبس بين حدود الله ورسوله، العارية خرجت عن حدود الله، والمنقبة خرجت عن حدود رسول الله. وقلت أن حدود الله هي الجيوب، وتفسيري للجيوب كما قلت ووضحته هي الجيوب العلوية والجيوب السفلية، وهي الحد الأدنى للباس المرأة التي عليها أن تغطيها حتى من بعلها، حتى من بعلها، أي بعل المرأة لا يحق له أن يرى جيوبها، بينما في حالة الزوجية فقط يرى جيوبها. وقلت أن معظم نساء الأرض تلبس بين حدود الله ورسوله واللباس صحيح، والمؤمنة نفس المؤمنة تلبس في المدينة المنورة لباس وتلبس في باريس لباس آخر، وكله صحيح ولا عيب في ذلك. فهذا ما أجمله، شكرا جزيلا.
تسمح لي يا دكتور، تسمح لي يا دكتورة، نبدأ في تلقي المحادثات الهاتفية، ويريد الأسئلة تكون في مباشرة حتى نستطيع أن نحصل على أكبر قدر من الأسئلة. أول اتصال مين معنا؟ دكتور سيف، تفضل دكتور.
أولا أحب أشكر الأستاذ عماد والدكتورة سعاد على السلسلة دي الجميلة من الحلقات، وأوجه الشكر الخاص للدكتور شحرور بالذات على جهده الكبير لوضع أسس اجتهاد حقيقي في الأصول وفي المفاهيم والأدوات، وليس اجتهادا في الفرعيات التي كما يقولون قد قتلت بحثا ولا يمكن أن تخرج الأمة الإسلامية من عصرتها الحالي. النقطة الحقيقة الأساسية اللي بتسبب كتير من الجدل والخلط هي النقطة ان احنا كلنا عارفين القرآن الكريم منزل من عند الله، وهو المصدق لما بين يدي الله العليم الخبير، فهو حقيقة صالح لكل زمان ومكان، وهذا شيء لا يمكن الجدل فيه، فكل مسلم يعلم تماما أن الله يعلم كل شيء من الأول والآخر والظاهر والباطن، وبالتالي القرآن صالح لكل زمان ومكان. المشكلة أو النقطة اللي عاوزة اجتهاد حقيقي في الأصول هي هل السنة المحمدية تتمتع بنفس الحجية في صلاحيتها لكل زمان ومكان؟ إذا ما تصرعنا وقلنا نعم بدون أي قيد أو شرط، نكون في الحقيقة قد وقعنا في المحظور فورا. ليه؟ لأن معنى ذلك بكل بساطة أن الرسول حينما يفعل شيئا أو يصدر حكما ما، يعلم ويدرك تماما أن هذا الحكم أو الفعل هو حكم لا يصلح فقط لأهل المدينة أو مكة في القرن السابع الميلادي، وإنما يصلح لأهل طوكيو مثلا في القرن الخمسة وعشرين أو حتى القرن الثلاثين بعد 1000 سنة أو 2000 سنة. فإذا ما أكد أحد هذا بدون أي تحفظ، نقول له لا يا سيدي مكانك، فإنك تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، وإنما هو إله أو ابن إله أو شيء من هذا القبيل، وهو ما لا يمكن أن يقبله مسلم حقيقي. إذن ففي هنا فاصل معين، وهو ده اللي يمكن شرحه الدكتور صحرور في كتابه. الفاصل هو إذا ما كان الرسول يعبر عن نفسه ويتصرف بعقله وتجاربه الشخصية، مثلما فعل في إحدى غزواته مثلا حينما سأل أحد الصحابة عن خطته في المعركة،
هل هي الحرب أم المكيدة يا رسول الله؟
هل هي الحرب أم المكيدة يا رسول الله؟ فقال له بل هي الحرب والمكيدة.
كان هل هو وحي أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال له لا، الحرب والمكيدة. فرح معدل وجهة نظر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن في النهاية هذا اجتهاد بشري. لكن إذا كان وحي من الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة الصحابي الجليل ما يقدرش أن هو يعدل في وحي الله سبحانه وتعالى.
أيوة، بس هل كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اجتهاد كبشر؟
لا، ما انا بقول هنا
احنا لازم نفصل،
ما هنا الفاصل، ما بقول لحضرتك هنا الفاصل. الرسول له صفة، الصفة الاساسية انه بشر، ومحمد وما محمد الا رسول كان خلط من قبله الرسل، دي صفة الاساسية
الا رسول.
زائد في وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
بالضبط،
ما ينطق عن الهوى إن هو لا وحي يوحى، ده طبعا واضح جدا إن هو القرآن الكريم
فقط.
لأن القرآن الكريم كل الكفار والمشركين كانوا بيقولوا إن ده كلام شخصي من محمد.
دكتور سيف، حضرتك شرحت وجهة نظرك، هو الدكتور شحرور كان هو الدكتورة كان الخلاف في هذه النقطة محصور في التالي، ان الدكتور شحرور بيشوف انه الرسول عليه الصلاة والسلام حسب رأي الدكتور شحرور، وهنا أشدد، يرى أن له ثلاثة صفات، صفة البشر، صفة النبي، صفة الرسول، بينما الدكتورة لها وجهة نظر مختلف. نسمع وجهة نظر الدكتورة وجهة نظر الدكتور شحرور، ويريد في دقيقتين يا دكتور.
هو طبعا بالنسبة لعلاقة السنة أساسا بالقرآن الكريم هي إيه؟ هل في علاقة أم لا توجد علاقة؟ حينما نتأمل قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر هنا هل هو القرآن؟ طب والبيان يكون متى؟ البيان يكون عن طريق السنة. ومن هنا فإن هناك أحكام جاءت من القرآن الكريم احتاجت إلى تخصيص أو احتاجت إلى تقييد أو احتاجت إلى بيان من السنة النبوية، بل هناك أحكام لم ترد أصلا في القرآن الكريم ووردت تأسيسا في السنة النبوية. فأنا حينما أعمم أن كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر أنا أمحي، هو بشرية الرسول في علاقاته ببيته بأهل بيته بأصحابه، حينما أمر بتأبير النخل ثم النخل لم ينتج، وبعد ثم قال لهم أنتم أدرى أو أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لكن هل سنية الرسول أو بشرية الرسول في قول مثل يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب؟ هل هذا القول يترتب عليه حكما جديدا مؤسسا ام لا يترتب؟
نسمع رأي الدكتور شحرور. تفضل الدكتور.
بسم الله. انا اريد ان اضيف بان هناك ثلاث مقامات للرسول عليه الصلاة والسلام، محمد الانسان ومحمد النبي ومحمد الرسول. وانا اعلم تماما ان الدكتورة سعاد تعلم انه تارة يخاطب الله سبحانه وتعالى بيقول له يا أيها الرسول، وتارة يخاطبه يقول له يا أيها النبي، وهذا واضح في كتاب الله بشكل لا لبس فيه. فنحن يجب أن نميز ماذا يقصد عندما يقول له يا أيها الرسول، وماذا يقصد عندما يقول له يا أيها النبي. إنها ليس مجرد اختلاف فقط من أجل الجمال اللفظي. اثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقل بالتحليل والتحريم عن كتاب الله، فعندما قال ما يحرم من الضاع يحرم من السبع إنه لم يستقل هنا عن كتاب الله، لم يستقل عن كتاب الله واضح. أما إنه يستقل بالأمر والنهي عن كتاب الله فإنه يستقل. الفرق بين هذا وهذا أن كتاب الله أحكامه أبدية، والأحكام بالأمر والنهي عن سيدي رسول الله هي أحكام غير أبدية، وهذا هو الفرق. فقلت أن السنة القولية لا تحمل الطابع الأبدي، ولكن والرسول لا يستقل عن كتاب الله بالحلال، أي أنه للرسول عليه الصلاة والسلام لا يحق له أن يحرم ولا يحق له أن يحلل، هذه الصلاحية غير معطاة له، لا له ولا لغيره، ولكن أعطيت له أن يأمر وينهى، أعطيت له أن يعطي ويمنع. نعم.
والفرق بين هذا وذاك، الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم لا يملك التحريم ولا يملك التحليل. حضرتك بتقول كده الرسول لا يملك التحريم ولا يملك التحليل،
قال ليست لم تعطى له هذه
الصلاحيه.
حينما حرم الرسول عليه الصلاه والسلام اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هل هذا الحكم انقضى بموت الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ده تحريم
يا سيدي تلفاطمه.
حينما حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها،
ما بصلي لي على النبي؟
ده تحريم.
تصلي لي على النبي. انا قلت لك يا دكتورة رسول الله لا يستقل بالتحليل والتحريم عن كتاب الله، لا يستقل.
التحريم صدر منه.
لا هشرح لك يا سيدتي، راح اشرح لك بس اعطيني وقت.
تفضل.
اولا إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بما يأكل الناس والأنعام. أنعام. اثنين، أحلت لكم الأنعام. ثلاثة، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أربعة، أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض بعد ذلك دعاها متاعا لكم ولأنعامكم. خمسة، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الأنعام هي تأكل العشب والمرعى. وأساس الدماء، الأساس الدماء هو الحرام إلا ما أحل الله. فالله أحل لنا الأنعام وأحل لنا صيد البر والبحر، كل ظفر وناب ليس من الأنعام يا سيدتي. لذا عندما قال رسول الله حرم عليكم كل ظفر وناب كان لا يستقل بالتحريم، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الأنعام وهذه ليست أنعام.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا،
بين لنا أن هذه لأن التحريم جاء الأساس في الدماء يا سيدتي هو الحرام، كل شيء أساسه الحلال إلا الدماء الأساس فيها الحرام إلا ما أحل الله. فالله سبحانه وتعالى قال لذا قال أحل لكم بالأمعام، قال لنا أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال لنا أحل لكم صيد البر والبحر، أما بعد ذلك الأساس هو الحلال إلا ما حرم. لذا فعندما قال سيدي رسول الله أن حرمت عليكم كل ظفر وناب كان لا يستقل عن كتاب الله يا سيدي.
أنا
هذه الأجوبة عندي
الحكم ده انقضى بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حكم الرسول بينه، هل هذا ما زال مستمرا أم انقضى بموت الرسول
يا سيدتي؟
انقضى بموت الرسول.
إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقل رده إن كان لا، يعني عندما قال حرمت كل ذي ظفر وناب ما استقل عن كتاب الله، يعني أنت ظن أنه مستقل، هو لم يستقل. هذا الخلاف بيني وبينك. أما تقولي مثلا حرمت عليكم الذهب والفضة والحرير، أقول لك هذا غير صحيح. نعم أقول هذا غير صحيح لأنه استقل عن كتاب الله.
يعني أحيانا
إذا قال حرمت عليكم الذهب والحرير والكذا هذا كلام نهي وليس تحريم، هذا نهي وليس تحريم.
ما هو النهي يعني التحريم يا دكتور؟
لا يا سيدتي.
إزاي؟
لا يا سيدتي.
النهي هو القصد منه إيه؟
لا يا سيدي التحريم أبدي وسمولي، النهي ظرفي.
النهي إيه؟
ظرفي.
صرفي.
والظرفي.
ظرفي.
نعم والتحريم ليش الله يا سيدتي؟ لماذا الله هو يحرم
يعني ويحلل؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا نهي أم ليس بنهي؟
يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ولا تقربوا الزنا نهي أم ليس بنهي؟
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا سيدتي.
قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة.
هنا لم يحرم
أم ليس بنهي
ولا تقربوا الزنا إنه كان هنا نهى
نهي.
قلت هل أنتم حرم ربكم عليكم؟
يا
لا يا سيدتي
يا لا هذا النهي ظرفي.
أنت تغالطين وتطحين الكلام في فمي.
قال
تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر وما بطن. الزنا حرام. هو قال حرام وأنا
طيب وقال ولا تقربوا الزنا.
إذا بدك لا تقربوا الزنا لأن الفرق
ولا نهي ولا يفيد التحريم يا دكتور.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا تقتلوا نهي ويفيد التحريم
يا
ولا تقربنا
يا سيدي. انا انصحك يا دكتوره تقري المصحف المحرمات 12. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعبادي من الطيبات. قل الى قولي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعندما قال الزنا يا سيدي يعني ما
تقري
كتاب الله شويه
دكتور شحروت.
نعم
هل السؤال للدكتور
نعم.
هل الامر القطعي
نعم.
بالتحريم جاء لفظيا باستخدام كلمة تحريم أم ممكن
نعم
أن يفهم
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
الدكتور متمسك بمنهج
نعم وعندما قال حرم إنه كان فاحشة وساء سبيلا في آية أخرى حرمت واحد
ولا تفعلوا هذا الشيء ولا تقربوا
لك يا سيدتي
ولا تقربوا الزنا
أنا أقترح عليك
ولا نهي ولا لا لما يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وركس من عمش فانفجد تنبوه نهي أم ليس بنهي
لو يا سيدتي لو
تحريم أم ليس بتحريم
يا سيدتي عندما قال طولي بالك
أنا
القرآن يفسر بعضه بعضا يا دكتورة عندما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في آية أخرى قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. هل تعرف إن الزنا حرام؟
هل في تعرف بين الأيتين؟
طولي بالك لو ما قال هذه كان نهي نعم نعم لو ما قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن كان نهيا نعم.
دكتور شحرور نعم. تسمحوا لي بعد الاستراحة نبدأ في تلقي محادثات هاتفية أخرى لو سمحتم تابعونا بعد الاستراحة. مرة أخرى نعود ونلتقي لمواصلة الحوار مع الدكتور شحرور في كتابه الرابع وهو نحو أصول أو نحو تفسير جزيل لأصول الفقه الإسلامي فقه المرأة وهو محاولة لفهم في عدة قضايا اللي هي الوصية الإرث القوامة التعددية اللباس الشرعي للمرأة. معنا الدكتورة سعاد صالح وهي طبعا قامت بجهد ممتاز هي أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر في إبداء ملاحظات على اجتهادات الدكتور شحرور. من معنا في والآن الحلقة دي مخصصة للاتصال الهاتفي معنا الأستاذ المهندس عبد الحميد تفضل.
أسعد الله مساءكم.
أسعد الله مساءك سيدي أهلا بحضرتك تفضل.
سيدتي الدكتورة
نعم
أنا حقيقة لا أجامل حين أقول أن وجودك في هذا الحوار كعالم جليلي وأستاذ جامعية فاضلة أن من يفرق بين المرأة رجل قد أساء فهم الإسلام حقيقة وأنك ومثيلاتك من السيدات تدافع شديد القوة لأن ننادي بهذه المساواة مساواة الرجل والمرأة وببساطة شديدة سأنطلق معك من عدة أسئلة فأقول هل فرق الإسلام بين الرجل والمرأة في أصل الخلق؟
لا.
هل فرق الإسلام بين الرجل والمرأة في التكليف؟
لا.
هل فرق الإسلام بين الرجل والمرأة في الجزاء والعقاب؟
لا طبعا.
ألم يساوي الإسلام بين الرجل والمرأة في العلم والعمل؟
نعم.
إذن كيف يساوي الإسلام بين الرجل والمرأة في كل هؤلاء ويأتي ليفرق ويميز بينهما في العلاقات الإنسانية الحياتية التي تربط بينهما وتنظم حياتهما؟ هذه العلاقات التي إذا ما اختلت معها حتما ميزان العدل.
هي ليست تفريق يعني في حضرتك قصدك على القوامة طبعا
بكل
العلاقات الإنسانية حضرتك قصدك هنا القوامة
بكل النقاط التي نوقشت يا سيدتي القوامة والإرث واللباس وكل ما ينظم حياة الرجل بالمرأة من زواج وطلاق وإلى آخره. الآيات الكريمات واضحات وبسيطات إنما تفسيرها جاء نتيجة ظروف تاريخية معينة والدكتور شحرور حين يجتهد من خلال أدوات معرفية جديدة ومعلومة. نعم. وظروف موضوعية وذاتية لمجتمعاتنا اختلفت كثيرا عن الظروف التي كانت سائلة في غابر الزمان.
بس في ايات قطعيه الدلاله يا باشمهندس، يعني حضرتك المهندس عبد الحميد، يعني انا دلوقتي لما يجي ربنا الذي خلق الذكر والانثى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اموالكم للذكر مثل في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. كيف انا يعني اوجه او اجتهد في هذا النص بمفهوم تاريخي؟
نعم.
او تغير بتغير الظروف.
ماذا يغير
والله سبحانه وتعالى حينما
ماذا يضير في ذلك اذا كانت الايه اتت في ذلك التاريخ، وكان ذلك التاريخ الرجل هو الذي يقوم بالانفاق وهو صاحب الخبرة والعلم، وكانت المرأة حين ذاك في بيتها لا تعرف شيئا ولا تخرج إلى أي مكان. الآن يا سيدتي أنت تذهبين إلى الجامعة، تشاركين في الإنفاق، تشاركين في التربية، تشاركين في المسؤولية، تشاركين في الحياة السياسية، تشاركين في الحياة الاجتماعية، وأتي عند الميراث أقول لك نفى الرجل.
يا فندم الخروج عن المنهج الإسلامي، الخروج عن المنهج الإسلامي ليس مبررا للخروج عن النص. يعني أنا الآن وضع المرأة الآن ليس هو الوضع الذي أقره الإسلام للمرأة من حيث الإنفاق. الإسلام كرم المرأة، لم يلزم المرأة بأي إنفاق. نعم،
هذا ليس بإرادتي ولا بإرادتك.
معلش،
ظروف الحياة ثم لماذا نحرمها من حقوقها في العلم والعمل؟ أليست هي نصف المجتمع؟ إذا أبطلنا نصف هذا النصف، هذا يعني أن إنتاج المجتمع انخفض إلى النصف؟
لا، أنا مع حضرتك، أنا بتكلم على الميراث بصفة خاصة. أنا مع حضرتك في كل اللي بتقوله، وانا يعني دايما بنادي بيه ولي اجتهاداتي فيه الحمد لله ومؤلفاتي. الاصل هو المساواة في كل ما تقول، لكن انا بقول ان في الميراث بصفة خاصة المرأة ليست مطالبة ابدا بالانفاق على الاسرة ولا على نفسها ابدا. المرأة منزهة عن الشقاء.
طب لو سمحتي دكتور شحرور، تعقيب لمدة دقيقة لو سمحت.
الشق الاول انا موافق مع الاخ المداخل، وفي الشق الثاني انه تعطيه النص مثل قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، انا غير موافق، ولكنني اوافق في جزئيه مع الدكتوره سعاد واختلف معها في الجزء الاخر. للذكر مثل حظ الانثيين هي قطعيه الدلاله يا سيدتي، ولكن اين الذكر والانثيين؟ قال تعالى ذكر وانثيين، طيب ليش ذكر وانثى عم تعطوا الذكر الضعف؟ أنا أريد منكم أن تتقيدوا بها لا أكثر ولا أقل. للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في ذكر تنتين فيه. أنا لا أريد أكثر من ذلك، أنتم لم تفعلوا ذلك. لذا هي قطعية الدلالة، لذا قال ذكر وأنثيين وذكر فوق اثنتين وذكر وواحدة، وهذا هو الإرث كله. ومن هنا رأسا بينتع معك نظرية المجموعات يا دكتورة، بدنا أدوات جديدة.
طب لما يقول الذكر حد الأنثيين، يبقى الذكر يبقى الأنثى نصف الذكر، ما مفهومة من الآية.
نعم، بده يكون عدد الإناء في حالة واحدة،
مش محتاجة.
نعم محتاجة في حالة واحدة عندما يكون عدد الإناث ضعف عدد الذكور. نعم،
الحالة دي من عند حضرتك؟
لا دي بالآية. هلا ذكر وانثيين عدد الإناث ضعف عدد الذكور يا دكتورة. طيب، يعني بأمور الرياضيات هي، يعني معلش
هنا في مساواة، ذكر وانثيين مساواة. طب ذكر وانثى
يعني عدد الإناث ضعف عدد الذكور،
ذكر وانثى،
ذكر وانثى بياخذوا
بعض
لقولي واحد، لقولي يعني تعالى
وإن كانت واحدة يا دكتور، وإن كانت واحدة هنا وليس معها ذكر في درجتها، يعني أن المتوفى لأنجب بنت واحدة ثم أنجب إخوة وأخوات وأنجب أم وترك أم وترك زوجة. يا دكتور، ما نخش بظاهر النص عشان نخدم الاجتهاد بتاعنا
يا دكتورة،
ونقتطع النصوص.
لا نقتطع
النصوص. احنا بنقتطع النصوص.
بالمناسبة
كانت واحدة يا
دكتورة. انا اخذت ثلاث ايات الارث.
ما هو الثلاثة اللي
ثلاث ايات الارث، الاية 11 والاية 12 والآية 176 في سورة النساء.
وأنا أختلف معك يا دكتور.
ما نقص من هناك
علاقة. هناك علاقة يا دكتور. علاقة بين الذكور والإناث. وعلاقة بين الإناث والإناث.
لا لا.
يا دكتور وهناك علاقة درجات.
في
تساوي في الدرجة أو بعد في الدرجة. وهناك علاقة قوة قرابة أو عدم قوة قرابة. الميراث مش هو زي ما حضرتك حصلته في ثلاث حدود فقط.
ثلاث حالات.
ده أنا بترجاكم عشان حتجلنا حالات أخرى أو لهذه النقطة فأكيد حنرجع لها تاني. مين معنا؟ الأخت سميرة تفضلي. ألو.
ألو.
مساء الخير سيدة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس حبيت أشكركم على اختياركم الموفق للدكتورة سعاد للرد على دكتور شحرور لأن ردودها جميعها تشرح وتسر القلب. كما أريد فقط أن أعرف مذهب الدكتور شحرور إذا أمكن لأني أعتقد أن كل هذا الخلاف اللي نسمعه الآن في البرنامج سوف يتضح إذا عرفنا حقيقة مذهب هذا الرجل.
أنا أرجو عدم طرح هذه النقطة لأنه في نهاية الأمر نحن لا نناقش حد على أساس دينه أو مذهبه أو طائفته أو فكره. هو عنده اجتهاد الإنسان يقيم
طول منهجه.
لا بتقول مذهبه.
مذهبه.
هنا تتحدث إذا كان سني شيعي مثل هذا الأمر. دكتور شحرور هل لك تعقيب على هذا الكلام؟
أنا إنسان أؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله وكل المسلمين والمؤمنين إخوتي وأخواتي. وأؤمن بأن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والرسل ورسالته إلى كل أهل الأرض ورسالته رحمة للعالمين. وأختلف مع كثير من الناس في وجهة النظر وهذا من حقي كما أنه من حق الآخرين أن يختلفوا معي.
لكن لا يوجد أساس مذهبي لأفكارك.
لا 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 أنا تجاوزت المذاهب كلها يا سيدي.
طيب خلص. شكرا. من معنا على الخط السيدة مروه تفضلي.
ألو.
اهلا اهلا بحضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بس انا مش عارفه يعني هي المسلمين محتاجين فتنه اكتر من كده عشان يعني عايزه اعتب على حضرتك. الدكتور شحرور اصلا سوري مش كده؟
طب وده علاقته ايه بالموضوع؟
يعني في سوريا لينا اصحاب سوريين ما يسمعوش اصلا الدكتور شحرور. يعني حضرتك ما عرفش منين جبته وطلعته لنا بالاراء الغريبه.
انا بترد حضرتك انا مش منين جبته حضرتك. هذا الرجل طلع كتاب اسمه الكتاب ومعاني القران وهذا الكتاب من اكثر الكتب مبيعا منذ 7 سنوات على مستوى العالم العربي.
ما طبعا لان في ناس نفوسها ضعيفه ما تصدق تلاقي. هل احنا بعد كل يعني اوكي في علم وفي تقدم وفي تكنولوجيا لكن هل احنا هنفهم القران اللي نزل على الرسول اكتر ما هو كان فاهمه اكتر ما هو فسره لنا؟
طب سؤال هناك فارق بين الاجتهاد والفتنة. حضرتك شايفة ان ده فتنة. نسأل الدكتورة هل 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 هل
لا بالعكس انا الحقيقة يعني بأيد جدا عرض الفكر ومواجهته بالفكر الاخر ولابد اننا يعني ننزع انفسنا من سياسة دفن الرؤوس في الرمال. الاسلام اصبح يهاجم من الجميع وحينما تقوم أقلام حتى وإن كان في ظاهر هذه الأقلام أن فيها اعتداء على بعض الظاهر أنا بتكلم الظاهر أن فيها اعتداء على بعض الثوابت فإن مع مناقشة الفكر بالفكر يتبين أن هناك حسن نوايا وهناك رغبة صادقة لخدمة الإسلام ولخدمة الشريعة الإسلامية ولإثبات عالميتها ومسيرتها لكل زمان ومكان. فإحنا كمسلمين أرجوكوا نحن في حاجة شديدة إلى المجتهدين المستنيرين في هذا العصر للدفاع عن الشريعة ليس من أجل أنفسنا ولكن من أجل شريعتنا.
من معنى الخط الأخ رائد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية شكرا يا سيد أستاذ عماد على هالبرنامج الحلو.
شكرا لحضرتك.
كان شيء بس حابب أعلق تعليق بسيط
فضل.
إنه من يلغي السنة النبوية يلغي باب الاجتهاد واللي شايفه أنا من الدكتور محمد الشحروري في كثير من تعليقاته أو من الرد على أسئلته للدكتورة أنه ألغى تفسيرات للسنة النبوية وبالتالي هو ألغى باب الاجتهاد. فإذا على سبيل المثال هو الدخان حرم المخدرات حرمت وهي من باب الاجتهاد فهل الآن الاجتهادات التي وردت فيها التحريم هي حلال أم حرام؟
سؤال نوجهه له دكتور شحرور، تفضل.
نعم.
هل ألغيت السنة النبوية؟
نعم. أولا شكرا جدا للجزيري. أولا لا يحق لأحد ولو ثبت أن التدخين مضر لا يحق له أن يحرم التدخين، لأنه إذا قلت أن التدخين حرام، إذا قلت أن التدخين حرام لأفضل عن نفسي تماما، هذا يعني أن الإنسان الذي سيلد بعد 100,000 عام لا يحق له أن يدخن، وهذا من حق الله سبحانه وتعالى ومن حق أي إنسان، ولكن تقول التدخين مضر ويجب أن يمنع، وأنا معك تماما في هذا. الذي يحرم والله، لأن التحريم شمولي وأبدي، التحريم شمولي وأبدي، فلا يحق لا لشيخ الأزهر ولا لا مجالس الإفتاء أن تقول التدخين حرام.
الرد دكتور على نقطة إلغاء السنة لو سمحت.
ما ألغيت السنة، السنة هي المنهج وليس عين الكلام. السنة بدون سنة نبوية لا يمكن لأي شعب من الأرض أن يعيش، لأن كتاب الله في تعليماته غير كافي لإقامة الدولة في حدود التاريخ والجغرافيا. في هناك في الدولة قانون سير، وهناك قانون تنظيم مدن، وقانون جامعات، وقانون جمارك، هناك دولة في ومجتمع عايز يعيش. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة ومجتمعا وسن له قوانين وأمر ونهى. في هذه نحن الآن نستند برسول الله عندما نأمر وننهى ونقيد ونطلق ونطلق ونقيد، هذه سنة رسول الله. فرسول الله في أمور التي يستقل فيها عن التحليل والتحريم كان يأمر وينهى. بدون سنة رسول الله لا نستطيع أن نعيش. ولكن أقول السنة هي المنهج وليس عين الكلام. مثلا قال في صحيح البخاري رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أحدهم أن يمنع، لا يمنع أحدكم جاره من أن يدق خشبة في جداره. طيب هذا له علاقة بقانون تنظيم المدن؟ يعني أولا هذا الكلام هذا ورد في البخاري لا يحتاج إلى وحي، هذا الكلام أصلا لا يحتاج إلى وحي. ثانيا هذا له علاقة بتنظيم المدن؟ أنا أقول ليس وحيا ولا يحمل الطابع الأبدي
سيدي،
ولكنه ما أقول أي هذا. نعم
هذا شرحت وجهة نظرك. معنا الأخت شيماء، تفضلي.
أي مساء الخير.
مساء النور سيدتي.
أنا بخاطب الدكتورة سعاد وبسأل هل من المعقول أن احنا نتجمد بالتفسير عند 1200 سنة مضت ونتجاهل تماما تقدم العلوم وتغير الأدوات اللي استخدمت في التفسير؟ حديثك بتقولي أيوة أنا أرحب بالاجتهاد، وفي نفس الوقت بتحاربوا المجتهدين حرب شرسة. يعني أنا جاء واحدة لو سمحتي لي، أنا بقول أنه قصر التفسير على الفقهاء لوحدهم ما يتناسبش مع الدين العظيم، بل أن القرآن اشتمل على علوم جيولوجيا فلك، اشتمل على كل شيء، والفقهاء لم يتمكنوا وحدهم من تفسير القرآن ووضع الأصول. أنا تعجبت جدا من أن حضرتك استنكرتي أن الدكتور شحرور استعمل الرسوم الهندسية والمنحنيات لتفسير الإرث. إزاي أرفض علم وإحنا بنقول أن الإسلام دين عالمي دين خالد؟ إزاي أرفض أن أنا أستعمل أي علم جديد لتفسير القرآن؟ يعني أنا دلوقتي بتفرج على حلقات عملها أستاذ دكتور اسمه زغلول النجار على أعلى بيفسر الآيات الفلكية والجيولوجيا بطريقة جديدة ورهيبة، يعني شيء مذهل. كل ده بيقربني أكتر من الدين. بعدين عايزة أسأل حضرتك سؤال، لما تكلمت على، طبعا أنا الموضوع اللي بيهمني جدا هو موضوع اللباس.
نعم.
لأنه أنا إنسانة الحمد لله بفخر أني أنا ديني، أنا يعني متعمقة جدا ومتمسكة بديني إلى أقصى درجة. أنا بسأل حضرتك لما تكلمت على آيات ملك اليمين، حضرتك قلت ده يعني الرق، وحضرتك قلت إن الرق يمكن يرجع تاني. طيب لو رجع الرق تاني أقوم أنا أخلي الأمة تلبس برضو من وسطها لغاية ركبتها زي ما حضرتك قلت زمان؟
ما حدش قال كده.
دي واحدة لو سمحتي
خليها تكمل وجهة نظرها وبعدين.
إن لم يكن ده لباس اجتماعي، وبعدين الدين اللي كان السمة العظيمة فيه إنه دين بيساوي بين كل الناس، أقوم أنا أخبط دماغ واحدة وأشيل من وأطعنها في دينها لو كانت أمة مؤمنة، أطعنها في دينها وأشيل الحجاب اللي هي لابسها على رأسها، إلا إذا كان ده، وده حصل من صحابي كبير عظيم، إلا إذا كان الزي ده زي اجتماعي.
مدام شيماء تسمحي لي بعد الاستراحة الإعلانية عشان تقدر تكمل وجهة نظرك، تابعونا بعد الاستراحة. مرة أخرى نعود نلتقي لمواصلة النقاش مع الدكتور شحرور. معي في الاستوديو الدكتورة سعاد صالح. الدكتور شحرور معنا على الهاتف من دمشق, وعلى الهاتف أيضا المشاهدة الكريمة الأستاذة شيماء. وهذه الحلقة مخصصة للمحادثات الهاتفية, فبانتظار محادثاتكم تفضلي مدام شيماء.
كنا بنتكلم على اللباس, وبرجع تاني بقول انه كان واضح جدا من الآية, وانا تكلمت مع علماء على اعلى مستوى وفقهاء, وواضح جدا من الآية ان كان المقصود هو تغطية الصدر المفتوح. انما انا النهاردة اجي اقول ان صحابي عظيم يغبط أمة على رأسها ويشيل من على رأسها الخمار او الحجاب او الشرب اللي حطاه لمجرد انها أمة, طب واذا كانت مؤمنة ازاي ما اطبقش عليها الزي الاسلامي لو كان هذا زي اسلامي؟ ده دلالة وكمان الدلالة القاطعة على انه زي اجتماعي, انه كان موجود قبل الاسلام واستمر بعد الاسلام. النقطة اللي بقولها الاخيرة انه لان مفهوم الوصية والارث مش متناسب, فالناس بتتحايل وبتبقى عقدة الذنب موجودة. وانا بعرف ناس كتير هنا في مصر وفي جدة بيبقى عندهم بيضطروا انهم يعملوا عقود بيع, بيضطروا يعملوا يحولوا لشيعة, وبيبقى الناس احساس بالجلد
تخيل.
لو الناس بدأت تتحايل يا دكتورة العيب في تفسير الدين مش في الدين, لأن الدين عظيم وليس به عيب. لما حضرتك بتقولي في حاجات قطعية الدلالة, أنا بقول في حاجات قطعية تفسير الفقهاء مش قطعية يعني الآيات دي. من حقنا ان احنا نستعمل احدث ما وصل اليه العلم عشان نقدر نفسر الارث ونفسر الوصية ونفسر كل.
طيب انت وصلت النقطة بالغة الاهمية, تسمحوا لي الدكتورة سعاد تعقب لان ارائك تتفق مع اراء الدكتور شحرور, فمن هنا نسمع اراء الدكتورة سعاد.
طبعا انا بشكرك يا اخت شيماء على حماسك, بس انا بقول لك بقى كل علم له رجاله, والاسلام بالاجماع يحترم العقل, وكما قلت في أول حلقة أن الإسلام بيدعو إلى التفكر والتدبر وكل شيء, والقرآن الكريم معجز بألفاظه وستظل ألفاظه دائما محل اختبار وابتلاء للجميع. لكن الاجتهاد لمن ومن من ومتى وما هي ضوابطه؟ هل الاجتهاد كده شيوع كده لأي أحد له الحق في أن يؤول النص؟ لابد أن يكون الشخص الذي يقتحم هذا النص ويفسره له أدواته وله خلفيته المتعمقة في التخصص. لما ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, أهل الذكر كل علم له الذكر, الطب له أهله والهندسة له أهله والدين والفقه له أهله. وأنا من الذين يقولون أن التراث الإسلامي يحتاج إلى تنقية, يحتاج إلى إعادة نظرة, وخاصة فيما يتعلق بالمرأة. ولكن ليس لنا أن نلوي النصوص من أجل مصايرتها للظروف وللتاريخ وللأعراف كما نسمع الآن. هناك نصوص تقبل الاجتهاد وهناك نصوص لا تقبل الاجتهاد. بالنسبة للزي الاجتماعي كان موجودا قبل الإسلام, ولكنه لم يكن بالحدود التي شرعها الإسلام, بدليل أن جاء الأمر القرآني وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لو كان النسي الإسلامي كان قبل الإسلام زي ما هو بعد الإسلام, ما فائدة الآيات التي نزلت في سورة النور ونزلت في سورة الأحزاب؟ ما فائدتها؟ نزلت عبثا أم نزلت من أجل أن تؤدي شيئا؟ هذا كل ما أقول. لإعجاز العلم القرآن طبعا المزاز كل يوم هيكتشفوا أن كل النظريات العلمية ستكون القرآن الكريم قد أثبتها كحقائق.
هنا الدكتور شحرور بتوجه لك بسؤال وأرجو ما يكونش عندك حساسية منه. معايا دكتور؟
نعم.
في هنا حد أعتقد الأخت الدكتورة نجلاء تقول أرجو من سيادتكم توضيح الشهادات والمؤهلات للدكتور شحرور حتى يمكنه التفسير للقرآن والاجتهاد وإلغاء السنة النبوية. وهنا كانت الدكتورة منذ دقائق كانت تتحدث عن المجتهد وشروط المجتهد والاجتهاد، من وكيف ومتى وكل هذه الأمور. يا ريت حضرتك تجلي هذه النقطة، هل من حقك وأنت دكتور مهندس أن تجتهد؟
نعم.
إجابة رضا واضحة سيدي.
واضحة جدا.
نعم.
إن شاء الله. أولا بالنسبة للاجتهاد وضوابطه، هذه شروط وضعها وضعت من الناس، أن المجتهد يجب أن يكون كذا وكذا وكذا، وهذه الضوابط، وفقيه باللغة وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وإلى آخره، هذه وضعت من قبل الناس. فعندما بدأت أنا في الاجتهاد، أول شيء حطيته تحت التساؤل وضعته تحت التساؤل هو الأدوات نفسها والمفاهيم. يعني أنت تقول للدكتورة الأدوات، ما الأدوات نفسها هي التي وضعتها تحت التساؤل، وحاولت أن أكتشف أدوات جديدة، وقلت أنه لا يمكن تنقية التراث بالأدوات القديمة، لأنه سينتج لنا تراث مرة ثانية، نسخة طب الأصل عن التراث القديم، نسخة طب الأصل. ثانيا أنا دكتور مهندس، تخصص في الاتحاد السوفيتي في الهندسة المدنية من عام 58 إلى 64، ودارس فلسفة بشكل جيد جدا، كل أنواع الفلسفة. ثم أتيت وعينت في جامعة دمشق، معين في كلية الهندسة المدنية. ثم ذهبت عام 68 إلى دبلن إيرلندا، وحصلت على شهادة الماجستير والدكتوراه من عام 68 إلى 72، وهناك بدأت بدراسة القرآن لوحدي. نعم، بدأت لوحدي. ثم أتيت إلى دمشق في العام 90 وأنا أدرس كتاب الله وقاطعه، حتى وصلت إلى كتاب القرآن قراءة معاصر، وانطلقت من ما يلي، أنه لا يمكن أن يكون طبيب أمريكي عندما يكتب كتابا في الطب أن يكون أدق من الله في كتابه، ولا يمكن أن يكون مهندس إنجليزي يكتب كتابا في الهندسة أن يكون أدق من الله في كتابه. فالله خالق هذا الكون، والله هو موجد صاحب التنزيل الحكيم، فيجب أن يكون دقة الأول لا تقل عن دقة الثاني. ومن هنا انطلقت الدقة الموجودة في كتاب الله، يجب أن تكون في كما ندرس الآية القرآنية كما ندرس معادلة رياضية. أما وأنا أقلت الناسخ والمنسوخ غير موجود وأعطيت البديل، وانطلقت من مصداقية كتاب الله. اثنين، أرجو من الأخوة المشاهدين أن يفرقوا بين أمرين في غاية الأهمية. أنا دكتور مهندس، يحق لي أن أكتب كتاب في طب الأطفال، هذا شيء حقي هذا، ولكن لا يحق لي أن أفتح عيادة في طب الأطفال وأطبق. أنا أفرق بين الفكر والمؤسسة، أرجو أن تفرقوا يا سادة. أنا بالفكر حر، وأنا أطرح فكر، ولكن المؤسسة تقبل أو لا تقبل هذا شيء آخر. أنا أريد أن أسأل الدكتورة سعاد صالح، هل طرحت كتبي على الأزهر لأعي مدرس عندكم؟ لم أطرح، ولم أقدم أصلا كتبي لأعي مدرس. أنا أطرح فكرا، ولكن هناك فرق بين الفكر والمؤسسة يا سيدي.
كتبك لازم تضاف.
دكتور، سطر واحد، من له حق الاجتهاد؟
أي إنسان يرى بنفسه القناعة. أنا بالمناسبة أقبل أن يعمل بكتاب الله 1000 إنسان، و999 إنسان من هؤلاء الناس يؤولون خطأ علشان واحد يكون صح.
هنا أنت والدكتورة في اختلاف.
لا طبعا مش أي إنسان. أنا قلت إن كل علم له رجاله، والله سبحانه وتعالى قد جعل الناس منذ أن خلقهم طائفتين. الطائفة الأولى قال الله سبحانه وتعالى فيها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطائفة الثانية بقى التي ليس عندها قدرة الاجتهاد والاستنباط والبحث، ماذا تفعل؟ قال لها الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أنا عندي المجتهد وعندي المقلد. المجتهد الذي تتوفر فيه الشروط من حيث الإيمان بألفاظ القرآن الكريم وحفظ القرآن، معرفة قراءاته الشاذة والمتوترة، السنة النبوية الصحيح منها وغير الصحيح، القواعد الأصولية، العلاقة بين المصادر الشرعية، القواعد الفقهية، يعني شروط تتطلب تفرغا تاما للحصول عليها.
دكتور،
ومن هنا
دكتور
الله سبحانه وتعالى جعل الاجتهاد فرد كفاية إذا قام به بعض.
كلمة أخيرة في هذا الموضوع.
نعم. لو أردت، أولا أنا من الطائفة الأولى، ثانيا أنا لا أدعي، أنا ألفت 4 كتب، والآن في بدأت الكتاب الخامس حول نظم المعرفة،
بموضوع فلسفي.
فعلى مدار قد ايه عملت الاربع كتب دي يا دكتور؟
مدى من ال 67 لل 2000 33 سنه.
نعم.
يعني ضروري يا دكتوره سعاد اذا كان انا قرات ابن كثير او قرات الكشاف
للطبري
انه حط اعلام بالجريده.
مش مؤهلات.
انا اذا كان قرات ابن كثير
ليست مؤهلات يا دكتور.
ضروري انه حط اعلام بالجريده انه انا قرات هذه الكتب. يعني ضروري
علم اصول الفقه نفسه.
وعلم اصول الفقه
علم اصول الفقه من يعني حاكم لمحكوم
به مطوعه لك ممتنعه علي؟
لا يا دكتور.
خلاص.
انا نفسي لست لا انا اقول ان المجتهد الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد الان كاجتهاد فردي غير موجود. ولذلك انا اقول بالاجتهاد الجماعي عن طريق مجمع البحوث الإسلامية أو المجامع الفقهية، لأن كل من هؤلاء الأعضاء يكمل الآخر.
طيب من معنا على الخط؟ السيدة فضيلة تفضلي.
مساء الخير أستاذ عماد.
مساء النور سيدتي، أهلا بحضرتك.
والحقيقة الله يقويك على المحاضرات اللقاءات القيمة بكل صراحة. هذه أمور طبعا احنا كلنا بنقدرها وبنحترمها وبحاجة لها كإسلاميين أو كمسلمين في العالم العربي على الأقل حتى نعرف ما لنا وما علينا. دكتورة سعاد، الحقيقة السؤال اللي بتوجه له بالدرجة الأولى لحضرتك وبداية سمعت انه بتقولي رجال الدين، هيدي اول شغله بالنسبه لي مرفوضه، لان رب العالمين قال اهل ذكر. اهل ذكر يعني تشمل النساء والرجال، الدين ما في رجال فقط. يعني اتمنى
ان رجال الدين المتخصصين. طب ما انا لست من الرجال، وانما انا الحمد لله انثى او امراه، وهبني الله ان اتخصص في علم الفقه.
ما
هي واحيانا بيقصد يعني ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، هل هذه قاصره على الرجال ولا تشمل الرجال والنساء؟ لما يقول فاسالوا اهل الذكر، مين اللي قال انها خاصه بالرجال؟
طب
مين اللي قال؟
اتفضلي مدام فضيله.
الحقيقه هذا الرد بالدرجه الاولى. بالدرجه الثانيه انه انا ما بقدر اعرف شغله كثير مهمه، انه هل النساء والترمذي وابن ابي حنيفة ومسلم وبخاري وابن كثير رضي الله عنهم جميعا وعنا باذن الله، هل هم معصومون عن الخطأ؟
لا.
هل مش هم بشر؟
لا طبعا.
مش ممكن قد يكون معرضين ان يخطئوا او يصيبوا ببعض التكاليف.
مدام فضيلة تسمحي لي بعد الاستراحة نواصل الحوار، تابعونا بعد الاستراحة. مرة أخرى نعود ونلتقي بكل مواصلة الحوار مع الدكتور محمد شحرور. معي في الاستوديو الدكتورة سعاد صالح، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر، ومعنا على الهاتف السيدة فضيلة. تفضلي سيدتي. هل كنت بتتكلمي على هل المفسرين كانوا عندهم
معصومين؟
ليسوا معصومين من الخطأ.
نعم.
تفضل.
طبعا يعني انا برايي انه المفسرين الفقهاء القدامى رضي الله عنهم وعنا جميعا.
نعم.
باذن الله ليسوا طبعا من الخطأ،
وانا معك. نعم.
وكانوا مجتهدين انذاك.
نعم.
يعني ماذا لا نفتح باب الاجتهاد الوقت الحالي؟ بعدين الدكتور شحرور عم بيقول له 30 سنه عم يدرس فقط دين، يعني اكبر اختصاص بالعالم ما بياخذ اكثر من 10 سنوات. فانا اعتقد من وجهه نظري ترى مختص يعني اكثر من الاختصاص نفسه باختصاص بالباب الاجتهاد او بالفقه الاسلامي. بعدين هل يعقل ان يكون داروين مثلا ادق من الله عز وجل بتعاليمه؟ لا يمكن ان يكون دقيق اكثر. فرب العالمين وقت اللي ارسل القران قالنا بصريح العبارة إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
نعم. إن نحن نزلنا الذكرى.
إن نحن نزلنا الذكرى.
نعم.
وإنا له لحافظون.
نعم.
يعني هذا الكتاب مش محصوم، يعني ما محصوم بقدرة الله عز وجل.
نعم.
مش بعظمة المسلمين. فهذا الكتاب المحفوظ الموجود بين إيدي هذا مرسل للعالمين.
نعم.
ما حدد إنه أنا هذا كتاب بيت ولا طبقة من الفئة من الناس أو لفئة أخرى، لا، أو على فئة معينة فقط. قال إذا ما قدرت فهمته لو لا يعني النص اللي حضرتك فضلت فيه أنه بمعنى إذا الواحد لا يعلم عليه أن يسأل.
شكرا مدام فضيلة.
أنا أولا أنا أتمنى جدا أن يوجد المجتهد الذي تتوفر فيه هذه الشروط وباب الاجتهاد مفتوح ومحدش قفل باب الاجتهاد إطلاقا، بالعكس ده هو من ميزة الإسلام ومن ميزة الشريعة هي التجدد المستمر، بنسميه الشمولية والمرونة في نفس الوقت. لكن أنا بقول إن أدوات الاجتهاد اللي توفرت لأبي حنيفة وتوفرت للشافعي وتوفرت للإمام مالك ولغيرهم وكانوا متفرغين تماما عن شؤون الدنيا وحصلوا هذه الأدوات، يعني أنا بقول إن من الصعب توفرها الآن، لكن إذا توفرت فمرحب. وأنا بقول إن التراث الإسلامي يحتاج إلى مراجعة لأنه تراث بشر، لأنه اجتهاد بشر. وأنا عجبني جدا عبارة الدكتور شحرور حينما قال أننا لا نقول أنه أن المجتهدين السابقين أخطأوا أو أصابوا، ولكن نقول مناسب أم غير مناسب. فنحن نقول أن من المناسب الآن أن إحنا ننظر في تفسير النصوص مرة أخرى، ولكن لا ينبغي أبدا أن نخرج النصوص ونلوي النصوص ونخرجها عن حكمها الأصلي.
من معنا الخط معي الأخ خالد، تفضل أخ خالد حضرتك على الهواء، تفضل أستاذ خالد. مش معنا، معنا الأستاذ عمر، تفضل أستاذ عمر معنا ولا مش معنا؟ طب احنا عندنا هنا مشكلة خطوط، إلى أن تنصلح مشكلة الخطوط أعود للدكتور شحرور. دكتور شحرور، هنا فكرة الاجتهاد في حد ذاته واضح انه الدكتورة لها وجهة نظر في شروط المجتهد وانت لك وجهة نظر في شروط المجتهد. هناك سؤال سيدي، ما الذي يمكن ان تكون عليه الحالة لو اجتهد من لا تتوفر له شروط الاجتهاد؟ يعني اليست هناك مخاطر في هذا المجال؟
يا سيد يا استاذ عماد، هذا لا يوجد اي مخاطر، لأن البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم لم تتقدم إلا على أيدي الهواة ولم تتقدم على أيدي المحترفين. الهواة هم الذين قدموا المفاهيم الجديدة وقدموا الأدوات الجديدة. أولا أريد أن أقول أن أبو حنيفة النعمان الله يرضى عنه كان بائع قماش.
أي
بائع قماش كان. اثنين، عندما توفي، إذا قرأت تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يقول فيه، عندما توفي النعمان أبو حنيفة الله يرضى عنه وصل نبأ وفاته إلى 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 سفيان الثوري، فقال سفيان الثوري معقبا: الحمد لله الذي أراح الله المسلمين منه، لقد هد عرى الإسلام عروة عروة. فتصور يا سيدي في الناس الذين يجتهدون، ستجد لهم من يقرعونهم ويقولوا لهم أنتم لستم أهل للإجتهاد. تأكد تماما من ليس هو أهل للإجتهاد لن يتقدم للإجتهاد، وهذه أمامنا الآن 1,000,000,000 مسلم يا أستاذ عماد. طيب مين منهم عم يقدم الإجتهاد؟ أنا بتمنى أنه يكون في 10 مثلي، أتمنى، بس ما في.
في هنا سؤال للدكتورة، لماذا أصبحنا نكرر مصطلح رجال الدين مع أن هذا المصطلح ليس موجودا في الدين الإسلامي؟ فالدين الإسلامي لا يحتاج إلى رجل دين لإقامة الشعائر، وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لهم مهنة ولم يكونوا رجال دين. الأئمة الأربعة الذين نحتكم إلى آرائهم حتى الآن لم يكن منهم شخصا يدعى رجل دين، ولكنهم كانوا جميعا يمتهنون مهنة. فبرجاء عدم حصر الاجتهاد على فئة معينة. منال فتحي،
لا فعلا الإسلام ليس فيه رجل دين، ولكن أنا بأقول أن هناك أدوات وشروط يجب أن تتوفر في المجتهد، ولا لا أحصر الاجتهاد في رجل الدين.
من معنا الأستاذ محمود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عايز أقول أن القرآن الكريم كتاب هدى للناس وكتاب عقيدة ولا يخضع لأي حسابات علمية أو رياضيات حديثة.
نعم.
وفيزياء وكيمياء.
نعم.
ويجب علينا الإيمان بكل ما جاء به، ونقول سمعنا وأطعنا. النقطة الثانية، هل رعد فقه الدكتور شحرور جنس المخنثين كما في فقه المذاهب الأربعة أم أنه نسي ذلك؟ كيف كان يتم توزيع الإرث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن إخضاع القرآن الكريم للاستفتاء الشعبي كأي قانون وضعي؟ ثم في نقطة تانية،
لا مش هيلحق يجاوب،
معلش هي نقطة بس، أنا عايز أقول أن ليس الذكر كالأنثى كما قال الله تعالى في سورة مريم، يعني الذكر ليس كالأنثى.
طيب
وهذا نص.
شكرا لك سيد دكتور شحرور.
نعم. أم في قوله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى، في هذه يفضل حتما الأنثى أفضل من الذكر، لأنه المشبه به في مجال العربية هو أفضل من المشبه، لذا قال ليس الذكر كالأنثى، فالأنثى أفضل من الذكر حكما. هذه ناحية. ناحية ثانية، القرآن الكريم ليس دليلا علميا بل هو دليلا إيمانيا. لو كان القرآن الكريم دليلا علميا كان يكفي أن تقول لإنسان بوذي قال تعالى فيصدقك مباشرة، ولكن على أتباع رسالة محمدية تقديم الدليل العلمي على مصداقيته. لذا فإنني عندما آيات الإرث هي آيات حساب، فعندما أستعمل الأدوات الحديثة بالحساب، ما هي أدوات حساب؟ الأقدمين استعملوا العمليات الحسابية الأربعة، لماذا لم تعب عليهم؟
معنا السيدة أم محمد، تفضلي. ألو سيدة أم
الخير.
مساء النور سيدة، تفضل.
حقيقي أنا أشكرك على هالبرنامج العظيم.
شكرا لحضرتك.
وبالنسبة للحقيقة ما في عندي وقت أتكلم، لكن بالنسبة للأمة
نعم
ولباسها نعم. هذا جاء يعني الأمة قبل الإسلام كانت تباع وتشترى،
نعم،
فكان المفترض أنها تكون يعني عارية تماما،
نعم،
فلما جاء الإسلام ورفع من 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 الأمة وجعلها في مصاف الرجل بالنسبة لللباس، فهذا تكريم للأمة.
نعم.
وشكرا.
شكرا لحضرتك. في فاكس من أم حنين: بالنسبة للقوامة التي حددتها بمن يقوم بالمصروف على المنزل، هل زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة باعتبارها صاحبة المال وأسفة في ذكر ذلك كما ورد في خاطري، هل تحمل القوامة على الرسول؟ سؤال دكتور شحرور، هل السيدة خديجة كانت تحمل القوامة؟
لا، هي السيدة خديجة كانت بتساعد وتساند الرسول بمالها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القوام في المنزل.
دكتور شحروف،
عندما كانت سورة النساء جاءت بعد وفاة السيدة خديجة وبعد الهجرة، فكانت علاقة السيدة خديجة بالرسول عليه الصلاة والسلام علاقة أعراف العرب تماما، هذا ما حصل.
طيب
آيات القوامة غير موجودة أصلا.
آخر سؤال من معنا الأخ أمجد، تفضل، يريد سؤالك على طول.
ألو،
تفضل سيدي.
أيوة مساء الخير. ما في وقت للشكر، عندي مداخلة واحدة أنه بالنسبة للفقيه، أي شخص يستطيع أن يقنع الناس يستطيع أن يكون فقيها، هذا رقم واحد. الرقم الثاني أنه بالنسبة للخمر اللي مذكور آية الخمر بالقرآن مذكور بصراحة، أنا أعتقد أنها أن الخمر ليس حرام لأنها لم تذكر بالتحريم الصريح زي ما ذكر حرم عليكم الميتة وأحل الله البيع وحرم الربا كذا بالنص الصريح، فبالتالي يعتبر الخمر منهي عنه وليس يعني عليه ذنب، ولكن ليس لا تصل إلى درجة الحرمة.
شكرا.
وبالنسبة للحج
الاجتناب يا أخي في لفظ فاجتنبوه أوسع من التحريم، لأن كل ما يؤدي من بيع وحمل وشراء وتصنيع وشرب.
طيب عموم موضوع الخمر ده هيكون لي حلقة إن شاء الله نخصصها، وحاتي الأستاذ أمجد فرصة كاملة، للأسف عشان الوقت انتهى في نهاية هذه الحلقة. بشكر الدكتورة لأن هي يعني تعبت معنا جدا في كل هذه الحلقات، بشكر الدكتور شحرور على اجتهاده وعلى الوقت الذي منحتنا إياه. غدا يوم آخر تابعونا، وأهلا بكم في هذه الحلقات دون حذف دون رقابة وفيها كل إعمال للعقل والفكر.